بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، ما أطيب وما أجمل أن تكون هذه المجالس ومجالسنا التي نحضر فيها ونجتمع فيها، فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح وثبت في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهنيئا لمن حضر في شيء من المجالس التي يسمع فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي ويسلم المسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويناله بإذن الله عز وجل الأجر العظيم من البر الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندما نتكلم عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نذكر أنفسنا جميعا بأهمية العناية بسنته وأخباره وهديه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، قيل في وصف أهل الحديث: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فالذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه يشعر بزيادة عظيمة جدا في الإيمان. حتى قيل في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن بعضهم رآه في المنام، فقال له الإمام أحمد: لو رأيتنا كيف تزهر صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا كأنها الكواكب، أي من شدة عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله عز وجل لهم نورا عظيما في الدار الآخرة. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على التأمل والتدارس في سيرته وهديه وأخباره بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والسلام. حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم مدح نبينا بهذه الأبيات، ونقل هذه الأبيات ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. يقول حسان: ألم ترى أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله ميمون يلوح ويشهد. هذا نعت ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عنوان هذه المحاضرة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، وأيضا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أنه نبي الرحمة. أين هذا الوصف في القرآن العظيم؟ قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله عز وجل يشهد ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا جاء المدح والوصف من ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم نتذكر قول الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. ونتذكر أيضا قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا الوصف حق وصدق في نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا وصف الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في آية أخرى بالرحمة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنا أدعو إخواني وأخواتي إلى أن يحرصوا على أمر عندما يقرؤون في كلام الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أدعوكم جميعا أن تتأملوا وتتدبروا في ثناء الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم. فالله عز وجل أثنى عليه في كتابه العظيم ثناء عظيما. خذ على سبيل المثال مطلع سورة الإسراء، ماذا يقول الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده. من الذي يوصف بأنه عبد حقق كمال العبودية لله عز وجل؟ وصف بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الذي وصفه بذلك؟ رب العزة جل جلاله. هذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مدح الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نماذج وأشياء كثيرة جدا من هذا الباب ومن هذا النوع. فاحرصوا وأنتم تقرؤون كلام الله أن يكون لهذا الأمر نصيب من تدبركم وتأملكم في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بأنه نبي الرحمة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عندما تسأله ما هي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف منها إلا اسم محمد وأحمد، وهذا حق وهذا صواب. فمحمد وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي التوبة، الحاشي، الماحر، الماحي، العاقب، المقفي. هذه كلها من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا جهلنا هذه الأسماء؟ لأن جمعا كبيرا منا قد يقرأ في بعض القصص أو في بعض الروايات أو في الجرائد أو في المجلات، ولكنه لا يقرأ في سنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أهل العلم أولوا هذا الموضوع عناية عظيمة. فلا تكاد تجد عالما ربانيا راسخا إلا وله عناية كبرى بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. بل والله إن في القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في إيماننا وإقبال للعبد على الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قرأ في السيرة يقتدي ويأتسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. نبي الرحمة فما أحوجنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات خاصة في هذه الأيام أن نتذاكر شيئا من تراحم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا التذاكر خيرا عظيما ونفعا كبيرا لنا. فإن بعض القلوب قد علتها القسوة والغلظة والجفاء بسبب بعدها عن خلق التراحم، ولكم أن تتخيلوا بيتا يخلو من خلق التراحم، ولكم أن تتخيلوا مجتمعا يخلو من خلق التراحم، وهذا ما نلمسه في بعض البلدان التي عمتها الفوضى، فأصبح الناس يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض ويزهق بعضهم أرواح بعض. أين خلق التراحم عن هؤلاء؟ وأين اتباعهم لأمر الله عز وجل في الحض والحث على التراحم؟ وأين اقتداؤهم بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ عندما نتكلم عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم نتكلم عن جوانب عديدة وجوانب مختلفة. أول جانب أريد أن أبدأ به جانب الدعوة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله برحمة عظيمة جدا، فأقبل الناس على دين الله عز وجل أفواجا في سنوات يسيرة وفي سنوات قليلة. بسبب ماذا؟ حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، حسن الخلق في الدعوة إلى الله والتراحم في الدعوة إلى الله يفتح لك أبوابا مغلقة ويجعل قلوب الناس تقبل على الخير وتقبل على دين الله عز وجل. من النماذج العجيبة التي صحت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا يقول جرير: ما حجبني نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. وقال أيضا: ما رآني نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. هذا الأمر، هذا الخلق، هذا التراحم من نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة، ماذا أوجد في نفوس الصحابة؟ كانوا قريبين جدا من نبينا عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله البجلي لما وجد هذا التعامل الحسن وهذا التعامل الطيب من نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ شكى إليه أنه لا يثبت على الخيل. جرير يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركب الخيل لا يثبت عليها. حقيقة أيها الإخوة الأفاضل، لو الواحد منا عرضت عليه مسألة مثل هذه لرآها تافهة لا قيمة لها ولا وزن لها، كيف تعامل معها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معها بأخلاق الكرام، بالأخلاق النبوية التي زكاها الله عز وجل قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضرب في صدر جرير وقال: اللهم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ما اقتصر نبينا صلى الله عليه وسلم على طلب جرير، ما قال اللهم ثبته وسكت نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عنده خلق التراحم، فضرب في صدر جرير وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. لو تعامل الدعاة إلى الله مع الناس بهذا الأسلوب وبهذا التراحم العظيم لرأيت الناس تحب الخير وتحب الداعي إلى الله، لأنهم يرون من هذا الداعي إلى الله أنه يدعو إلى التراحم ويدعو إلى الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. بل هناك موقف أعجب وأعظم من هذا، جاء شاب من شباب الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. سبحان الله، هذا الكلام يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخلاق الكرام تظهر في هذه المواقف. ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ قال له هذا الشاب: لا، جعلت فداءك يا رسول الله. انظروا إلى الشاب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بالتراحم، كيف قابل هذا الطلب ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب جميل وبأسلوب حسن عظيم. فبعد ذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نصح هذا الشاب قال له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فانظروا إلى تراحم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان فعلا وحقا وصدقا نبي الرحمة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قد يأتي لك بعض الناس ويطلب منك طلبا عجيبا أو طلبا تافها، إياك أن تصد هذا الرجل أو ترد عليه بعنف ورعونة. ما أطيب، ما أجمل وأسهل لو طيبت خاطر هذا الرجل الذي جاء بهذا الأسلوب الذي قد تصفه أنت بأنه أسلوب أرعن، لو طيبت خاطره بدعاء طيب وبكلام طيب وبقولك مثلا: غفر الله لك، جزاك الله خيرا، والله إن هذا أمر حسن وجميل ويطيب خواطر الناس ويطيب قلوب الناس. وقد جربت أيها الإخوة الأفاضل أن بعض الناس يأتيني في أمر وقد لا أستطيع أن أجيب له هذا الطلب، ولكن وجدت بأن أغلب الناس لما تقابل طلبهم بالرد وعدم القبول، ثم بعد ذلك تدعو له بالدعاء الطيب والدعاء الحسن وتثني عليه بالشيء القليل، بأن نفسه تطيب وأنه يخرج من عندك في قمة الفرح والسرور، لأنك استعملت معه خلق الرحمة بالكلام فقط. لأن البشر لا يطلبون منا أمورا كثيرة ترضي بعض الناس، الكلمة الطيبة. فكن مقتديا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العجيبة التي تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل بخلق الرحمة مع جميع الناس، أنه بلغه عن حي وقبيلة من قبائل الأنصار أنهم قالوا شيئا ما أعجب نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستدعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلاما وحاورهم وناقشهم، ثم قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأتمنى من الإخوة والأخوات أن يتأملوا من المتكلم ويحاور، من يحاور الصحابة الكرام، من الذي يتكلم؟ سيد الثقلين، أكرم رجل عند الله عز وجل، الرجل الذي عرج به إلى السماوات العلى والذي أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم؟ قال: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول الراوي: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، حتى ابتلت لحاهم بكاء من شدة حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. أرضيتم، أعلمتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب الرحمة في دعوة الخلق إلى الله وفي تقويم الأخطاء وتوجيه سائر الناس لقبول دين الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله عز وجل معاتبا نبينا صلى الله عليه وسلم وموجها له، قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال أيضا رب العزة جل جلاله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا عظيما على إسلام كفار قريش، حتى أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم كادت تخرج ويؤذي نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على إسلامهم. فالله عز وجل يطمئن نبينا صلى الله عليه وسلم ويبين له ألا يفعل بنفسه هكذا بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل بالرحمة عند تعامله مع سائر الناس، حتى في التعامل العادي والتعامل اليومي، يعني في غير مقام الدعوة وفي غير مقام التوجيه، أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه والتعامل اليومي مع الناس كان يتراحم معهم ويرحمهم رحمة عظيمة. جاء إليه رجل من الأعراب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب نجراني صنع في مدينة نجران غليظ الحاشية غليظ الطرف، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من ثوبه الغليظ حتى أثر طرف هذا الثوب الغليظ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله. ماذا يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يبتسم ويقول أعطوه شيئا. هنا تظهر أخلاق الإنسان وهنا يظهر خلق الرحمة عند الإنسان. عندما يقع المسلم في موقف صعب ويغضبك بعض الناس، إذا كانت عندك أخلاق الرحمة ستجد من الإنسان اللين والسهولة والسماحة في هذا الموقف الصعب. وكلنا يذكر ويعلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف عندما جاءه جبريل وقال له يا محمد هذا ملك الجبال يقرئك السلام، فلو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلق الرحمة، وهكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض الصحابة إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عندي حاجة أتأتي معي تساعدني تمشي في حاجتي، ما يردها نبينا صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله وارتباطاته العظيمة وقيامه على شؤون المسلمين، كان يقف ويتعامل مع جميع الناس بهذا الخلق العظيم. وأنبه على نقطة ومسألة أيها الإخوة الأفاضل، في طريقة التعامل النبوي مع سائر الناس كان يتعامل معهم بطريقة فذة عظيمة، يشعر كل واحد من الصحابة أن له قدرا ومنزلة عظيمة في قلبه صلى الله عليه وسلم. أكرم مرة نبينا عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل إكراما عظيما، فعمرو بن العاص من شدة فرحه بهذا الأمر سأل نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. يعني عمرو بن العاص من شدة ما وجد من الإكرام ظن أنه من أحب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع الناس بالرحمة واللين والتسامح والتعامل الطيب، فإن الله عز وجل يرفعنا بهذا الأمر في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. ومن جوانب الرحمة العظيمة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة الكرام كانوا إذا قطفوا باكورة الثمر، ومعلوم أيها الإخوة الأفاضل أن باكورة الرطب مثلا تكون غالية ونفيسة وعزيزة جدا عند أصحابها، وهذا أمر معلوم حتى في أيامنا هذه. ماذا كان يصنع الصحابة؟ يأتون بباكورة الثمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويدعو الله عز وجل بأن يبارك في هذا الثمر، ثم ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ يعطيه لأصغر من يحضر من الولدان، يرى بعض الأطفال الصغار يعطيهم شيئا من باكورة الثمر. لما كان يصنع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصغار تتعلق قلوبهم بمثل هذه الأشياء، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيب قلوبهم ويطيب خواطرهم. إن من جوانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالصبيان، وهذا أمر نحتاج إليه خاصة في أيامنا هذه. كلنا يرى أو يسمع أو مرت عليه بعض القصص وبعض النماذج يقسو فيها بعض الآباء وبعض الأمهات مع وبعض المعلمين وبعض المعلمات وبعض شرائح المجتمع مع بعض الأطفال قسوة عظيمة، حتى يصل الأمر إلى درجة التشفي والانتقام. يا ترى كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال الصغار؟ يتعامل معهم بتراحم يعجب منه الإنسان. يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع في حجره صبي صغير لم يأكل الطعام، فيبول على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغضب، ما يتضجر، ما يعاتب من أحضر له هذا الصبي، يأمر بدلو من ماء أو من شيء بشيء من ماء، فيريقه على ثوبه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لما كان يصنع هذا؟ لأنه كان يرحم الصبيان رحمة عظيمة صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، الحديث الذي نحفظه ويحفظه أغلبنا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الكلام وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم لمن من الصحابة؟ وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابي صغير يقال له اسمه عمر ابن أبي سلمة، مع التنبيه أنه جاءت في بعض ألفاظ الحديث كما عند الترمذي في الشمائل: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لعل قائلا من الحضور وبعض الأخوات الحاضرات يقول: طيب وما الجديد في هذا؟ أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا. عمر بن أبي سلمة ما صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من أمه، وعمر كان يتيما، توفي والده وتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الصبي ابن زوجته، يتعامل معه بهذا التعامل الطيب الراقي الجميل، ويقول له: يا بني. أليس هذا تأكيد على قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ صدق الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. بل كان صلى الله عليه وسلم يمر على بعض صغار الصحابة، ومنهم صحابي صغير عنده عصفور يلعب به، وكان هذا الصحابي قلبه متعلق بهذا العصفور، فماذا يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يكني هذا الصحابي، ما يناديه باسمه، والعرب إذا أرادت أن تكرم شخص ما تناديه باسمه وإنما تكنيه، حتى قال بعضهم: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهذا الصحابي الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ما فعل هذا العصفور الصغير الذي كنت تلاعبه ومتعلقا به؟ لما كان يصنع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يرحم الأطفال الصغار رحمة عظيمة. وأنبه هنا على نقطة وخطأ في السلوك قد نقع فيه: بعضنا قد يحسن أن يظهر الرحمة بمن لا يخالطهم دائما، بأطفال لا يراهم كل يوم، بمثلا الأطفال في الأماكن العامة أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الجميع، الأطفال من عامة الناس وأبناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا الأطفال من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع؟ جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسين بن علي بن أبي طالب. ما معنى يدلع لسانه؟ يلاطف هذا الصبي الصغير فيخرج صلى الله عليه وسلم لسانه كي يضحك ويضحك هذا الطفل الصغير من هذا الأمر، ويدخل السرور، ويدخل نبينا صلى الله عليه وسلم السرور على قلب هذا الصبي الصغير. وبالمناسبة أيها الأخوة الكرام، يعني هذا الأمر اتبعه من؟ أبو بكر الصديق. جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، رآه فذهب إليه مسرعا وضمه وعانقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، أي أفدي هذا الطفل وهذا الصغير بأبي، لأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبه والده، يعني هو لا يشبه والده فقط بل يشبه من هو أفضل من والده وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. واستخدام العنف مع الأطفال وضربهم وإيذائهم الإيذاء العظيم، ما كان هذا الأمر من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان الأطفال الصغار من أهل بيته، يقبلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال له بعض الأعراب: أتقبلون صبيانكم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذن كن هكذا في التعامل مع الأطفال الصغار، وكن قريبا منهم وتتعامل معهم بخلق الرحمة، فإن هذه هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته مع الأقارب من حوله بإحسان عظيم. والواحد منا قد يستطيع أن يظهر للناس بأنه عنده خلق الرحمة، ولكن إخفاء الشدة والقسوة في التعامل إذا كان الإنسان قاسيا على أهل البيت، هذا أمر صعب وعسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل بيته بأعظم وأطيب الأخلاق، حتى سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الحسنة وبهذا الإحسان وبهذا التراحم يمتثل لأمر أمر الله عز وجل به في القرآن العظيم. ما هو هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسير على هدي وطريق الأنبياء. طيب ما دخل هذا بهذا؟ قال الله عز وجل في سورة يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيا فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. ماذا قال في نهاية الآية؟ قال: إنا نراك من المحسنين. يوسف وهو نبي سجن ظلما وبغيا وعدوانا، ومع هذا لم يفقد يوسف عليه الصلاة والسلام خلق الرحمة وخلق التراحم مع من حوله، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدت نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فائدة علمية إخواني وأخواتي، كثير من فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لنا عن طريق من؟ عن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أغلب فضائل آل البيت هذه الأحاديث روتها من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما ما وجدت فاطمة نبينا صلى الله عليه وسلم رجعت إلى بيتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أخبرته عائشة أن ابنته فاطمة سألت عنه. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى بيت فاطمة، وجدها مع علي رضي الله تعالى عنهما يستعدان للنوم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: مكانكما لا تقوم من الفراش. فاقترب منهما وجلس بينهما حتى قال علي بن أبي طالب: حتى أحسست ببرد أصابعه على صدري أو على جسدي، أي اقترب جدا منهما. ثم قال لهما نبينا صلى الله عليه وسلم لما علم بأن فاطمة جاءت تطلب خادما يعينها على بعض أعباء أمور المنزل وغيره، قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان الله قبل النوم 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34. انظروا إلى الرحمة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبديها مع ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ما قال: هي متزوجة وزوجها مسؤول عنها. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أعماله وذهب إلى ابنته فاطمة وزارها في بيتها، وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع قرابته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، وعلي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال له: يا علي، قل اللهم اهدني وسددني. من رحمته بالصحابة وبأقاربه أنه كان يحرص على تعليمهم الدعاء ويعلمهم الأمور التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا قالت وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما ضرب امرأة قط، وهذا من أعظم أخلاق التراحم بالنسبة للرجل مع أهل بيته. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل كان يتعامل مع أهل بيته بالتعامل الحسن الجميل. وبالمناسبة أيها الأخوة الأفاضل، في صحيح البخاري يوجد حديث مشهور بحديث أبي زرع، وهذا الحديث بارك الله فيكم المتكلم فيه عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة، القصة طويلة فيها ألفاظ بليغة وفيها عبارات قد لا تكون مستخدمة بشكل دارج عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصغي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم يقاطعها أبدا. وبعد أن انتهت من حديثها علق نبينا صلى الله عليه وسلم بكلام جميل وحسن طيب فيه خاطر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا تأكيد على ماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا إخواني وأخواتي، من جوانب الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالخدم، وكان صلى الله عليه وسلم يولي هؤلاء الخدم عناية عظيمة يتعجب منها الإنسان. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم مرة أعفو عن الخادم؟ قال: في اليوم 70 مرة. هكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته للرحمة والتراحم مع هؤلاء الخدم ومع هؤلاء الضعفاء ومع هؤلاء البسطاء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله لم لم تفعله، ولشيء فعلته لم فعلته. لماذا؟ لأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت طيبة وحسنة وجميلة. ليس هذا فحسب، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض خدمه، وهذا أمر من أعجب ومن أغرب ما يكون، وهذا أمر يستغرب جدا. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس أدعو الله عز وجل له. قال نبينا، قال أنس رضي الله عنه: فدعا لي بكل خير. فكان في آخر ما دعاه نبينا صلى الله عليه وسلم لأنس أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. واستجاب الله دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخدم، بل حتى البهائم كانت لها نصيب من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له: إني أرحم الشاة لما أذبحها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، البهيمة إن رحمتها رحمك الله سبحانه وتعالى. ودخل نبينا صلى الله عليه وسلم بعض بساتين الأنصار فرأى جملا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى الجمل بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة وقعت عند نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة؟ شكى إليه أنك تتعبه وتجيعه ولا تطعمه. انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حتى بالبهائم. وثبت أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه مع الصحابة الكرام فوجد بعض الصحابة بعض الطيور فأخذ فراخها، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفرخيها ردوا عليها أولادها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم حتى هذه البهائم. والمقصود أيها الأحبة الكرام أن نحرص دائما وأبدا على خلق الرحمة، وأن يكون عندنا هذا الخلق. وأهل الإسلام في أيامنا هذه خاصة يحتاجون أن يذكروا بهذا الخلق تذكيرا عظيما. هل من الرحمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يقوم المسلم بذبح مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل من الرحمة أن يقوم المسلم بقتل غير المسلمين الأبرياء الذين لم يفعلوا أي شيء ويسيء لهذا الدين إساءة عظيمة؟ ليس هذا من التراحم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعطي بعض الصحابة شيئا من السيوف ويقول لهم: كل من وجدتموه من الكفار فاقتلوه واقطعوا رأسه. وما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، بل في بعض غزواته وجد نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء، وكان يوصي الصحابة حتى مع الأعداء: لا تغدروا بهم ولا تمثلوا بقتلاهم، واحفظوا ذمة الله وعهد الله سبحانه وتعالى. فكان يدعو إلى الله ويرحم الناس في السلم وفي الحرب وفي السفر وفي الحضر وفي جميع الأوقات. وإذا رحمت الناس رحمك الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يعني بعض الناس إذا وجد بعض البسطاء والضعفاء تجبر عليهم، وإذا وجد غيرهم من الأقوياء خنس ولم يجترئ عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إذا كانت المرأة البغي سقت كلبا ماء فغفر الله لها، فكيف بمن يسقي أهل الإسلام ويشبع جائع المسلمين ويكسو عاريهم، أو على الأقل يدعو الله عز وجل لهم؟ يا ترى كم يكون له من الأجر وكم يكون له من الثواب عند الله عز وجل؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. أنبه على أمر أخير أختم به إن شاء الله تعالى ما سبق أيها الأحبة الكرام جوانب يسيرة من رحمة سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم بالناس أجمعين. يا ترى ما هي رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؟ والله عز وجل هو أرحم الراحمين. ونقرأ في أول المصحف الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهو الذي يرحم عباده ويعتق رقابهم ويدخلهم الجنات العظيمة إذا هم أقبلوا عليه سبحانه وتعالى. لا تحقرن شيئا من المعروف تتقرب به إلى الله عز وجل. فرب عمل يسير لا تلقي له بالا قد يعتق الله عز وجل به رقبتك من النار. ورب متصدق يتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو بشق تمرة، ويكون هذا الأمر سببا لإزاحة وجهه عن نار جهنم. والمسلم إذا أيقن واعتقد أن الله هو أرحم الراحمين متصف بصفة الرحمة ومن أسمائه الرحيم الرحمن، علم بأن العبادات والقرب لا يجوز أن يتوجه بها المسلم إلا لأرحم الراحمين. لأن المسلم عندما يتعبد لله هو يطلب الرحمة من الله، ما يطلبها من مخلوق ضعيف، ما يطلبها من حجر أو شجر أو صنم أو وثن، بل يطلب الرحمة من الله. إذا كنت تسأل الله عز وجل أن يعتق رقبتك من النار وأن يدخلك الجنة، فكيف تطلب الحفظ والمدد والكرم والتوفيق والرزق والسعادة ودفع الشرور ودفع الآفات من مخلوق ضعيف محتاج مفتقر إلى الله. من الذي مد كفه إلى الله ورده ربنا سبحانه وتعالى؟ تفكر الآن في حياتك، كم أعطاك الله عز وجل من الخيرات، الشيء الكثير والشيء العظيم. يعطينا الله عز وجل الخيرات العظيمة، إذن هو أرحم الراحمين، فلنقبل عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نتوسل إليك ونشهد أنك الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى، وارزقنا الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأبنائنا ومعلمائنا ومشايخنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين، ومع ولاة أمرنا الكرام الطيبين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأطل عمره على البر والتقوى، ووفق نائبه ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا الذين يرابطون في سبيلك يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين، وتقبل اللهم شهداءنا وشافي جرحانا، ووفقنا جميعا لكل خير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأعتذر جدا منكم إن كنت قد أطلت عليكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.